الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المقام السادس في جريان قاعدة لا ضرر في الأحكام الترخيصية. لا ريب ولا إشكال في أن القاعدة تجري في الأحكام الإلزامية فيما إذا استلزم من الحكم الإلزامي ضرر في الامتثال على المكلف، حينئذ ترفع قاعدة لا ضرر ذلك الحكم الإلزامي، سواء كان هذا الحكم الإلزامي وجوبي أم كان تحريميا، كان وضعيا أم كان تكليفيا. لا ريب ولا إشكال في هذا الأمر، والأمثلة التي ذكرناها سابقا أغلبها في هذا الأمر. وضوء ضرري ينشأ من هذا الوضوء بالماء ضرر على المكلف، قاعدة لا ضرر ترفع هذا الحكم، أي الوجوب، وجوب الوضوء بالماء. كذلك معاملة غبنية هناك لزوم في المعاملة في البيع، فإنه يستلزم هذا اللزوم، اللزوم هذا يستلزم منه الضرر على المغبون، قاعدة لا ضرر ترفع هذا اللزوم وهو حكم وضعي. كذلك يحرم الترافع إلى حكام الجور، لا ريب ولا إشكال في حرمة الترافع إلى حكام الجور، إلا أنه إذا توقف استنقاذ حق على المرافعة إلى حكام الجور بحيث لو لم يرجع إليهم لاستلزم الضرر على المكلف بذهاب ماله، قاعدة لا ضرر ترفع هذا الحكم، أي الحرمة الترافع. حينئذ قاعدة لا ضرر إذا جرت في الأحكام الإلزامية ترفع الحكم حينئذ، أي الإلزام، وتثبت الإباحة أو الترخيص أو غير ذلك. هذا الذي نستفيد منه، تقدم كل الذي ذكرناه يجري في هذا. فهل تجري قاعدة لا ضرر في الأحكام الترخيصية بحيث أنه الحكم الترخيصي يجوز للمكلف تركه لا إلزام في البين، ومع ذلك هل تجري قاعدة لا ضرر في الأحكام الترخيصية؟ مثال ذلك، يحق لكل إنسان أن يحفر بئرا في بيته، أن يبني حماما في بيته، فإذا بنى حمام استلزم الضرر على جدران الجاري، بيت الجاري، فهل يرفع حكمها الضرر هذا، يرفع الترخيص الإباحة الجواز في المقام؟ كذلك في أمثلة كثيرة الآن في عصرنا مولدة تأتي بها في بيته، إنما تصدر هذه المولدة أصوات مزعجة، فهل هتؤذي الجيران، تسلب الهدوء منهم؟ فهل أن قاعدة لا ضرر تجري في هذا المورد فيحرم عليه هذا أو لا، لا تجري قاعدة لا ضرر؟ كلامنا في هذا، لا ريب ولا إشكال في أنه إذا كان حكما، الحكم إذا استلزم منه الضرر يرتفع بقاعدة لا ضرر. كان هذا الحكم حكما إلزاميا أم كان هذا الحكم حكما ترخيصيا؟ إباحة جواز، حكم ترخيصي، يجوز للمكلف أن يبني حماما، يجوز للمكلف أن يأتي بمولدة في داره ليستفيد منها، لكن إذا استلزم من هذه المولدة ضرر الجاري، استلزم من بناء الحمام ضرر الجاري، فحينئذ هل إن هذه القاعدة ترفع هذا الجواز، ترفع هذه الإباحة، أم أنه لا تجري قاعدة؟ ذهب بعض الفقهاء الأصوليين إلى أنه أولا أن الأحكام الترخيصية هي ترخيص، هي إباحة، هي جواز، فحينئذ إذا كان هناك جواز فلا يجري تجري هذه القاعدة. والجواب عن هذا الإشكال، نحن نرى الحكم الشرعي، الإباحة، الجواز، الترخيص حكم شرعي، والحكم الشرعي إذا استلزم منه ضرر في مورد يرتفع هذا الحكم بقاعدة لا ضرر، هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني قالوا بأنه قاعدة لا ضرر إذا أجريناها في الأحكام الإلزامية يستلزم منه الإباحة والترخيص والجواز، يرفع الحكم الإلزامي فيثبت الإباحة، يثبت الترخيص يثبت الجواز، هذا هو الذي. وإذا استعملناها وأجريناها في الأحكام الترخيصية يثبت الحرمة وترك ذلك الفعل، وهذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هناك لا ضرر يفيد الإباحة، في الأحكام الإلزامية تفيد الإباحة والترخيص والإذن، وفي الأحكام الترخيصية تفيد هذه القاعدة الحرمة ولزوم الترك، فهذا من استعمال اللفظ في معنيين وهو لا يجوز. والجواب عن ذلك، أولا أن العرف هو الذي يفهم هذا الشيء، ليس من أثر هذا، إنما استعملنا هذه القاعدة في مورد الضرر، العرف يستفيد في مورد الإلزام، رفع الإلزام الإباحة والترخيص والإذن. وأما في مورد رفع الجواز، رفع الإباحة ورفع الترخيص يستفيد منه الحرمة وترك ذلك الفعل، فحينئذ العرف استفاد وليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وثانيا أننا نستعمل هذه القاعدة في رفع الحكم، الحكم الذي أتى منه الضرر ارتفع بقاعدة لا ضرر، إلا أنه في الإلزام يفيد الإباحة والترخيص، وفي الترخيص يفيد التحريم وترك الفعل، فنحن استعملنا رفع الضرر في نفس الحكم الذي أتى منه الضرر، كان الحكم إلزاميا أفاد هذا المعنى أي الإباحة والترخيص، كان الحكم ترخيصيا أفاد التحريم، حينئذ يحرم على الإنسان إتيان مولدة يستلزم منه هذا ضرر الجاري، يحرم على الإنسان بناء حمام يستلزم الضرر على الجاري حينئذ. فالقاعدة كما تجري في الأحكام الإلزامية تجري في الأحكام الترخيصية أيضا بلا إشكال، هذا هو المقام السادس. المقام السابع أنه هل المراد بالضرر في قاعدة لا ضرر الضرر الواقعي أم المراد منه الضرر العلمي؟ ما المراد من هذا الضرر؟ الضرر في هذه القاعدة إذا تحقق موضوعا في مورد من الموارد، فهل هذا الضرر هو ضرر واقعي أم أن المراد هو الضرر العلمي؟ لا يخفى أن الموضوعات التي أخذت في أدلة الأحكام تارة يؤخذ تلك الموضوعات على نحو الواقع، حينئذ يؤخذ بأنه هو الواقع موضوعا لهذا الحكم من دون أخذ العلم فيه، فإن أخذ العلم فيه يكون طريقيا إلى الواقع، كما بالنسبة إلى العدالة، بالنسبة إلى العدالة في إمام الجماعة يشترط أن يكون إمام الجماعة عادلا، حينئذ العدالة الواقعية شرط في المقام ليست العدالة العلمية، فلو صلى خلف رجل كان في الواقع فاسقا ولكنه كان بحسب علمه عادلا، فالعلم طريق إلى الواقع، فعدالة إمام الجماعة إنما أخذ على نحو الواقعية الواقع ولم يؤخذ على نحو العلمي، فإذا أخذ العلم في الدليل إنما يكون طريقا إلى الواقع، هذا هو قسم. القسم الثاني ما إذا أخذ الموضوع على نحو العلم به بحيث يكون العلم هو المناط بهذا وليس الواقع المناط، هو العلم المناط به، فحينئذ هذا الأمر أيضا إذا علمنا بالموضوع يترتب عليه الحكم، وإذا لم نعلم بالموضوع لا يترتب عليه الحكم، كما في الوضوء الضرري فإنه المناط فيه العلم بالضرر، فلو توضأ من دون العلم بالضرر وكان الوضوء ضرريا في الواقع بالنسبة إليه كان وضوءه صحيحا، أخذ العلم بالضرر في الوضوء الضرري لسقوط الوجوب حينئذ. القسم الثالث إذا أن يكون الواقع والعلم كلاهما مأخوذين، مركب الموضوع من الواقع والعلم بالواقع كما في شرب الخمر، فإنه يحرم شرب الخمر إذا علم بكونه خمرا وكان في الواقع خمرا أيضا، فلو علم بكونه خمر ولم يكن في الواقع وهو هذا تجري، ولو كان واقع خمرا ولم يعلم به كان هذا خمرا حينئذ. فحينئذ العلم مع الواقع أخذ فيكون الموضوع مركبا من العلم والواقع. هذه هي الأقسام الثلاثة في كل موضوع أخذ في دليل شرعي، إما أن يؤخذ الواقع والعلم يكون طريقا إليه، إما أن يؤخذ العلم بالواقع ما أقبل هذا في الموضوع، وإما أن يكون الواقع مع العلم. في عدالة شاهدي الطلاق قالوا بأنه لا بد أن يكون العلم والواقع كلاهما، فيشترط في شهادة الشاهدين في عدالة الشاهدين في الطلاق الواقع والعلم حينئذ، بخلاف عدالة إمام الجماعة. هذه هي الأقسام. هذه الأقسام تجري في الضرر أيضا، فتارة يؤخذ الضرر بالعنوان الواقعي، وتارة يؤخذ الضرر على نحو العلم بالواقع، وثالثة يكون الواقع والعلم كلاهما مأخوذين، الضرر الواقعي مع العلم به. وأمثلة الفقهاء في هذه كثيرة. المعالملة الغبنية يشترط العلم بالغبن، فلو كان هذا ليشترط الجهل بالغبن، فلو كان المغبون عالما بالغبن لا يثبت فيه قاعدة، لا يثبت فيه الضرر، أي الخيار لا يثبت ولا تجري قاعدة الضرر. الوضوء الضرري يشترط فيه أن يكون العلم به، فلو لم يعلم بالضرر وتوضأ بالضرر كان وضوءه صحيحا، وإن كان واقعا قد تضرر به. فهنا الضرر أيضا تارة يؤخذ الواقع، وتارة يؤخذ العلم بالواقع، وتارة يؤخذ الواقع والعلم به كلاهما. أمثلة هذه كثيرة. اختلف وليست لنا قاعدة كلية نعتمد عليها في أن كل موضوع في الأحكام الشرعية مأخوذ على نحو الواقع، أو أن كل موضوع في الأحكام الشرعية مأخوذ على العلم به. ما عندنا قاعدة كلية، نتبع لسان الدليل. فالدليل إذا دل على أن هذا الموضوع قد أخذ فيه في هذا الحكم على نحو الواقع، فلا بد أن يكون المأخوذ واقع واقع ذلك الموضوع. وإن أخذ في لتستفيد من لسان الدليل أن العلم بالموضوع هو شرط، فنتبع لسان الدليل حينئذ. فليس لنا قاعدة كلية نعتمد عليها ونحكم أن كل موضوعات الأحكام أخذت على نحو الموضوعية أي الواقع، أو أخذت على العلم بالواقع، أو أنه مركب من الواقع والعلم، فلا بد من مراجعة الدليل ونستفيد أي واحد من الأقسام الثلاثة. ففي المقام في قاعدة لا ضرر أن هذه القاعدة أجريت في مورد يكون الواقع هو المنار، وفي مورد أجريت يكون العلم بالواقع هو المناط، كما مثلت لكم الجهل بالغبن هو المناط، فلو كان عالما المغمون عالما بالغبن لا تجري قاعدة لا ضرر. في الوضوء الضرري قالوا بأنه العلم بالضرر، فلو كان جاهلا بالضرر وتوضأ ثم تبين أنه قد تضرر بذلك وضوءه صحيح. فلذلك أيضا الأصوليون والفقهاء في مورد قاعدة لا ضرر في مورد يأخذون الواقع وفي مورد يأخذون العلم بالواقع موضوعا لقاعدة لا ضرر، ولذلك اختلفوا رحمهم الله في ذلك. ذهب المحقق النايمي رحمه الله إلى أنه الضرر المأخوذ في دليل لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، مأخوذ على نحو الواقع لا على العلم بالواقع، لأن الألفاظ وضعت لمعانيها الواقعية ولم توضع لمعانيها العلمية. كل لفظ موضوع لمعنى من المعاني، هذا اللفظ موضوع للمعنى الواقعي، لهذا لم يؤخذ العلم في ذلك المعنى. فلو علمنا بالمعنى استعمال اللفظ يكون صحيحا، لو لم نعلم بالمعنى لا يكون الاستعمال صحيحا. ليس الأمر كذلك، أن الألفاظ قد وضعت لمعانيها الواقعية ولم توضع للمعاني العلمية، فلا ضرر استعمل في المعاني الواقعية ولم يشتغل فيها العلم بالواقعي. لكن إذا لاحظنا المحقق الأنصاري رحمه الله، نرى بأنه في مورد يرى بأن العلم به هو الصحيح، كما في الوضوء الضرري قال بأنه إذا توضأ ولم يكن عالما بالضرر صح وضوءه. فلو كان لا ضرر موضوع للمعنى الواقعي فلا بد أن نقول ببطلان هذا الوضوء، لأنه تضرر وكان في الواقع قد يتضرر بالماء. فحينئذ هنا قالوا في المعاملة الغبنية، قالوا بأنه يشترط الجهل بالغبن، فلو كان المغبون عالما بالغبن حينئذ لا تجري قاعدة لا ضرر، وقاعدة من؟ قاعدة الإطلاق، قاعدة الإقدام تجري حينئذ. في مورد الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أخذ من؟ أخذ الواقع في هذه القاعدة. أتلف مال الغير في الواقع كان إتلاف يضمن حينئذ، ولم يؤخذ العلم في قاعدة الإتلاف. هذه أمثلتهم رحمه الله. ترون في مورد يستعملون القاعدة ويعتبرون الواقع فيه، ترون يستعملون القاعدة في مورد آخر ويريدون العلم بالواقع، فلذلك وقعوا في حيرة واضطراب في كيفية الجمع بين هذه الأمثلة التي ذكروها. وتحقيق الكلام في المقام يقتضي رسم أمور سيأتي بيانها إن شاء الله.